السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء في الحديث 26 من هذا الجمع المبارك للإمام ابن رجب. وفيه يقول ابن رجب: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث خرجاه من رواية همام بن منبه عن أبي هريرة، وخرجه البزار من رواية أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإنسان 360 عظما أو 36 سلامة عليه في كل يوم صدقة. قالوا: فمن لم يجد؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قالوا: فمن لم يستطع؟ قالوا: يرفع عظما عن الطريق. قالوا: فمن لم يستطع؟ قال: فليعن ضعيفا. قالوا: فمن لم يستطع؟ قال: فليدع الناس من شره. كما تعلمون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب، وهذا ثابت عند مسلم في حديث أبي سعيد الخدري المشهور. وعليه قوله هنا: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قالوا: فمن لم يستطع. قوله: فمن لم يستطع، أي لم يستطع الإنكار بيده أو بلسانه، بيده ما تمكن لعدم توفر الشروط أو وجود بعض الموانع، وكذلك اللسان. أما الإنكار بالقلب كما تعلمون فلا عذر لأحد في تركه. ودي مسألة أرجو أن لا تغيب عن ذهنك: الإنكار بالقلب ليس لأحد عذر في تركه، أما الإنكار باليد وباللسان إن لم تستوفى الشروط أو وجد بعض الموانع فلك أن لا تنكر، بقلب بلسانك أو بيدك. وقد وضع العلماء ضابطين مجتمعين للإنكار بالقلب. الضابط الأول أن يبغض المسلم المنكر الذي يراه أو سمعه. الضابط الثاني أن لا يجلس مع أصحاب المنكرات عند ممارستهم للمنكر. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال عز وجل: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يبقى مسألة الإنكار بالقلب ليس لأحد عذر في تركه. فلما قال: فمن لم يستطع، أي لم يستطع الإنكار بيده أو بلسانه، أما بالقلب فلا عذر لأحد. يقول: وخرج مسلم من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق ابن آدم على 630 مفصل. فمن ذكر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين، أو عزل شوكة، أو عزل عظما، أو أمر بمعروف، أو نهى عن منكر، عدد تلك 630 أمس من يومهم، وقد زحزح نفسه عن النار. وخرج مسلم أيضا من رواية أبي الأسود الديلي عن أبي ذر، وذكرنا قبل ذلك أن أبي الأسود الديلي هو أبو الأسود الدؤلي، عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الإنسان 360 مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قال: ومن يطيق ذلك يا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقته. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليأمل بالخير أو قال بالمعروف. قال: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل منسم من ابن آدم، أو على كل ميسم من ابن آدم صدقة كل يوم. فقال رجل من القوم: ومن يطيق هذا؟ قال: أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، والحمل على الضعيف صدقة، وكل خطوة يخطوها أحدكم إلى الصلاة صدقة. وخرجه البزار وغيره. وفي رواية: على كل ميسم من الإنسان صدقة كل يوم أو صلاة. فقال رجل: هذا من أشد ما أتيتنا به. فقال: إن أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر صلاة أو صدقة، وحملك عن الضعيف صلاة، وإنحاؤك القدر عن الطريق صلاة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة. وفي رواية البزار: وإماطة الأذى عن الطريق صدقة أو قال صلاة. وقال بعضهم: يريد بالميسم كل عضو على حدة مأخوذ من الوسم، وهي العلامة، إذ ما من عظم ولا عرق ولا عرق ولا عصب إلا وعليه أثر صنع الله، فيجب على العبد الشكر على ذلك لله والحمد له على خلقه سويا صحيحا. وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: عليه صلاة كل يوم، لأن الصلاة تحتوي على الحمد والشكر والثناء. وخرج الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل سلامة أو على كل عضو من بني آدم في كل يوم صدقة، ويجزئ من ذلك ركعة الضحى. ويروى من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على كل نفس في كل يوم صدقة. قيل: فإن كان لا يجد شيئا، قال: أليس بصيرا شهما فصيحا صحيحا؟ قال: بلى. قال: يعطي من قليله وكثيره، وإن بصرك للمنقوص بصره صدقة، وإن سمعك للمنقوص سمعه صدقة. وقد ذكرنا في شرح الحديث الماضي حديث أبي ذر الذي خرجه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ قال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: على كل سلامة من الناس عليه صدقة، قال أبو عبيد: السلامة في الأصل عظم يكون بين فرسن البعير. قال: فكأن معنى الحديث على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. يشير أبو عبيد إلى أن السلامة اسم لبعض العظام الصغار التي في الإبل، ثم عبر بها عن العظام في الجملة بالنسبة إلى الآدمي وغيره. فمعنى الحديث عندهم على كل عظم من عظام ابن آدم صدقته. وقال غيره السلامة عظم في طرف اليد والرجل، وكان بذلك عن جميع عظام الجسد والسلامة جمع وقيل هو مفرد. قد ذكر علماء الطب أن جميع عظام البدن 248 عظما سوى السمسانيات، وبعضهم يقول هي 360 عظما يظهر منها للحس 265 عظما، والبقية صغار لا تظهر تسمى السمسمانية. وهذه الأحاديث تصدق هذا القول، ولعل السلامة عبر بها عن هذه العظام الصغار، كما أنها في الأصل اسم الأصغر ما في البعير من العظام. ورواية البزاري لحديث أبي هريرة يشهد لهذا، حيث قال فيها أو 36 سلامة. وقد خرجه غير البزار وقال فيه إن في ابن آدم 660 عظما، وهذه الرواية غلط. وفي حديث عائشة وبريدة ذكر 360 مفصلا. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. قال الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال عز وجل قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. قال مجاهد هذه نعم من الله متظاهرة يقررك بها كيما تشكر. وقرأ الفضيل ليلة هذه الآية فبكى، فسئل عن بكائه فقال هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك عينين تبصر بهما، هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك لسانا تنطق به، وجعل يعدد من هذا الضرب. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن سلمان الفارسي قال إن رجلا بسط له من الدنيا فانتزع ما في يديه فجعل يحمد الله ويثني عليه حتى لم يكن له فراش إلا بورى، فجعل يحمد الله ويثني عليه. وبسط للآخر من الدنيا فقال لصاحب البوري أرأيتك أنت على ما تحمد الله؟ قال أحمد الله ما لو أعطيت به ما أعطي الخلق لم أعطيهم إياه. قال وماذا؟ قال أرأيت بصرك؟ أرأيت لسانك؟ أرأيت يديك؟ أرأيت رجليك؟ وبإسناده عن أبي الدرداء أنه كان يقول الصحة غنى الجسد. وعن يونس بن عبيد أن رجلا شكى إليه ضيق حاله فقال له يونس أيسرك أن لك ببصرك هذا الذي تبصر به 100,000 درهم؟ قال الرجل لا. يعني خيره بين أن يبقى بصرك أو تأخذ بدلا منه ويذهب 100,000 درهم. قال الرجل لا. قال فبيدك 100,000 درهم؟ قال لا. قال فبرجليك؟ قال لا. قال فذكره نعم الله عليه فقال يونس أرى عندك 200,000 وأنت تشكو الحاجة. وعن وهب بن منبه قال مكتوب في حكمة آل داود العافية الملك الخفي. وعن بكر المزني قال يا ابن آدم إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك. وفي بعض الآثار كم من نعمة لله في عرق ساكن. وعند البخاري من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. فهذه النعم مما يسأل الإنسان عن شكرها يوم القيامة ويطالب بها، كما قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وخرج الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم فيقول له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. وقال ابن مسعود النعيم الأمن والصحة، وروي عنه مرفوعا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال النعيم صحة الأبدان والأسمع والأبصار. يسأل الله العبادة فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم، وهو قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وخرج الطبراني من رواية أيوب بن عدة وفيه ضعف عن عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا من قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله، ومن قال سبحان الله وبحمده كتب له بها 100,000 حسنة و24,000 حسنة. فقال رجل كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ قال إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله، فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد أن تستنفذ ذلك كلهم إلا أن يتطاول الله برحمته. انتبهوا يا أخوانا لهذه المعاني حتى نفهم النصوص الشرعية كما ينبغي، وإن كان الحديث فيه ضعف ولكن المعنى صحيح. وروى ابن أبي الدنيا بإسناد فيه ضعف أيضا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالنعم يوم القيامة وبالحسنات والسيئات، فيقول الله لنعمة من نعمه خذي حقك من حسناتي، فما تترك له حسنة إلا ذهبت به. وبإسناده عن وهب بن منبه قال عبد الله عابد قال عبد الله عابد 50 عاما فأوحى الله تعالى إليه إني قد غفرت لك، قال يا رب وما تغفر لي ولم أذنب، فأذن الله عز وجل لعرق في عنقه فضرب عليه فلم ينم ولم يصلي، ثم سكن وقام فأتاه ملك فشكى إليه ما لقي من ضربان العرق، فقال الملك إن ربك يقول عبادتك 50 سنة تعدل سكون ذاك العرق. وخرج الحاكم هذا المعنى مرفوعا من رواية سليمان بن هرم القرشي عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أخبره أن عابدا عبد الله على رأس جبل في البحر 500 سنة ثم سأل ربه أن يقبضه وهو ساجد، قال فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا، ونجد في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول الرب أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول العبد يا رب بعملي 3 مرات، ثم يقول الله للملائكة قايس عبدي بنعمتي عليه وبعملي، فيجدون نعمة البصر قد أحاطت بعبادة 500 سنة وبقيت نعم الجسد لهم، فيقول أدخل عبدي النار، فيجر إلى النار فينادي ربه برحمتك أدخلني الجنة برحمتك، فيدخله الجنة. قال جبريل إنما الأشياء برحمة الله يا محمد. وسليمان بن هرم قال العقلي مجهول وحديثه غير محفوظ. وروى الخرائطي بإسناد فيه نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعا يؤتى بالعبد يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول للملائكة انظروا في عمل عبدي ونعمتي عليه، فينظرون فيقولون ولا يقدر نعمة واحدة من نعمك عليه، فيقول انظروا في عمله سيئه وصالحه، فينظرون فيجدونه كفافا، فيقول عبدي قد قبلت حسناتي وغفرت لك سيئاتك وقد وهبت لك نعمتي فيما بين ذلك. والمقصود أن الله تعالى أنعم على عباده بما لا يحصونه كما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سبق وأنا أمليت عليكم أن نعم الله عز وجل مع كثرتها وعجز البشرية أو عجز الخلق عن حصرها لا تخرج عن نوعين: خلق وإيجاد وهداية وإرشاد. نعم الله سبحانه وتعالى على كثرتها وتعددها وتنوعها، وعجز الخليقة عن حصرها لا تخرج عن نوعين: خلق وإيجاد وهداية وإرشاد. خلق وإيجاد وهداية وإرشاد. لذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وهو من الكتب الماتعة في بابه، لما تكلم الإمام عن أنواع الهداية فذكر أن الهداية 4 أنواع، ومن جملتها أو النوع الأول هداية كل مخلوق لما خلق له، وبدأ يتكلم عن الحكمة من خلقنا هكذا، وبدأ يذكر ثم تطرق إلى كثير من الحيوانات، فالنظر إلى هذا المبحث وقد أطال النفس فيه الإمام ابن القيم لا يسعه بعد أن يقرأ ويتدبر إلا أن يخر لله ساجدا. يعني لما خلق العينين بهذا الأمر، والأنف والفم، ولما جعل الفرج في مكانه، ولما جعل الخصيتين خارج ولم يجعلهم داخل إلى غير ذلك. وتكلم أيضا في الحيوانات عن عجب العجاب. فهذه النعم اللي هي خلق وإيجاد، هذا الله عز وجل كل مخلوق لما خلق له. والنعمة الثانية هي الهداية والإرشاد، أي هداك إلى طريقه الحق، وأرسل إليك الأنبياء والمرسلين ليعلموك بحقيقة أمرك. فإذا غفل الإنسان عن النعمتين لا شك أن البهائم خيرا وأفضل منه على وجه الأرض. يقول: والمقصود أن الله تعالى أنعم على عباده بما لا يحصونه، كما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وطلب منهم الشكر ورضي به منهم. قال سليمان التيمي: إن الله أنعم على العباد على قدره، وكلفهم الشكر على قدره، حتى رضي منهم من الشكر بالاعتراف بقلوبهم بنعمته بنعمه، وبالحمد بألسنتهم عليه، كما خرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن غنام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر ذلك اليوم. ومن قالها حين يمسي أدى شكر ليلته. وفي رواية للنسائي عن عبد الله بن عباس. طبعا كما تعلمون أن الشكر لله عز وجل على نعمه واجب متعين، يعني يجب على كل مخلوق أن يشكر الله على نعمة عليه، ولا يسقط عنه الشكر إلا إذا سقطت عنه نعم الله ولا تسقط، يبقى أصبح الشكر متعين علينا جميعا. وقد اتفقت كلمة العلماء على أن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فإذا أتى الإنسان بالشكر بالقلب فقط أو باللسان فقط أو بالجوارح دون الأوليين لم يكن شاكرا لله عز وجل. الشكر بالقلب هو الاعتراف من أعماق القلب والاعتقاد الجازم بأن كل ما هو ما نحن فيه من نعم حسية أو معنوية فهو من الله عز وجل. وإن جريت علينا النعم من بعض الخلق فهي من باب الأسباب، والمسبب الحقيقي هو الله عز وجل. يبقى أعطاك إنسان مثلا شيء معين أو نفعك بشيء معين، الله عز وجل هو الذي قذف في قلبي أن يفعله لك. يبقى الاعتقاد الجازم بأن نعم ربنا عز وجل، بأن النعم التي علينا من الله عز وجل. بعد ذلك الاعتراف باللسان ويصرح. بعد ذلك الشكر بالجوارح، وهو أن يستخدم العبد نعم الله عليه فيما أمر الله عز وجل. فإن اختل واحد من الأركان الثلاثة في الشكر لم يكن العبد شاكرا. يعني نعم ربنا سبحانه وتعالى عليه تستغلها فيما أمر الله عز وجل. فإن كنا عندك فراغ من الوقت أو صحة في البدن لابد أن يستخدم هذا في طاعة الله عز وجل. لذلك دايما كده بنقول: كل إنسان يحاول جاهدا أن يكون حريصا على وقته، بخيلا به على غيره، كما يبخل الرجل الشحيح بديناره وبدرهمه. وسبق وأن ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبقى أشكر بجوارحي، أستخدم النعمة فيما أمر الله. أشكر بلساني، أعترف بالله عز وجل النعم. بالقلب الاعتقاد الجازم بأن ما نحن فيه من نعم مرجعيته إلى الله عز وجل. وخرج الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها قال ما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله عز وجل له شكرها قبل أن يشكره، وما أذنب عبد ذنبا فندم عليه إلا كتب الله له مغفرته قبل أن يستغفر. قال أبو عمر الشيباني قال موسى عليه السلام يوم الطور: يا رب إن أنا صليت فمن قبلك، وإن أنا تصدقت فمن قبلك، وإن أنا بلغت رسالتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ قال: الآن شكرتك. وعن الحسن قال: قال موسى عليه السلام: يا رب كيف أستطيع آدم أن كيف يستطيع آدم أن يؤدي شكر ما صنعت إليه؟ خلقته بيدك ونفخت فيه من روحك وأسكنته جنتك وأمرت الملائكة فسجدوا له. فقال يا موسى: علم أن ذلك مني فحمدني عليه، فكان ذلك شكرا لما صنعته. وعن أبي الجد قال: قرأت في مسألة داود أنه قال: أي رب كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك؟ قال: فأتاه الوحي أن يا داود أليس تعلم أن الذي لك من النعم مني؟ قال: بلى يا رب. قال: فإني أرضى بذلك منك شكرا. قال: وقرأت في مسألة موسى: يا رب كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بها عملي كله؟ قال: فأتاه الوحي أن يا موسى الآن شكرتني. وقال أبو بكر بن عبد الله: ما قال عبد قط الحمد لله مرة إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله. فما جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول الحمد لله، فجاءت نعمة أخرى فلا تنفد نعماء الله. وقد روى ابن ماجه من حديث أنس مرفوعا: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. ورويناه نحوه من حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد مرفوعا أيضا. وروي هذا عن الحسن البصري من قوله: وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه: إني بأرض قد كثرت فيها النعم حتى لقد أشفقت على أهلها من ضعف الشكر. فكتب إلي عمر: إني قد كنت أراك أعلم بالله مما أنت، إن الله لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمه، ولو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب المنزل. قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها، إلى آخر، إلى قوله تعالى: وقالوا الحمد لله، الحمد لله، وأي نعمة أفضل من دخول الجنة. وقد ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر عن بعض العلماء أنه صوب هذا القول، أعني قول من قال إن الحمد أفضل من النعم. وعن ابن عيينة أنه أخطأ، أنه خطأ قائله، قال: ولا يكون فعل العبد أفضل من فعل الرب سبحانه وتعالى. ولكن الصواب قول من صوبه، فإن المراد من نعم النعم الدنيوية كالعافية والرزق والصحة ودفع المكروه ونحو ذلك. والحمد هو من النعم الدينية، وكلاهما نعمة من الله، لكن نعم الله على عبده بهدايته لشكر نعمه بالحمد عليه أفضل من نعمه الدنيوية على عبده. فإن النعم الدنيوية إن لم يقترن بها الشكر كانت بلية. إن النعم الدنيوية إن لم يقترن بها الشكر كانت بلية. وهذا الذي أمليته عليكم من قبل، قلنا أن العبد إن لم يشكر نعم الله بجوارحه ويستخدم هذه الأعضاء في طاعة الله يعذب بعذابين، أحدهما دنيوي والآخر أخروي. ذكرنا هذا وأمليته عليكم. الأول أنه يحرم من التمتع بهذه الأعضاء في الدنيا. الأمر الثاني تشهد عليه جوارحه في أرض المحشر. يعني إنسان ما استخدم جوارحه في طاعة الله وبدأ يعربد وبسط له ربنا عز وجل في الجسم وحباه من العافية الكثير، فبدأ ما ترك من نقيصة إلا فعله معاصي، هذا العبد إن لم يستدرك ما فاته ويتوب يعاقب بعقوبتين. الأولى يحرم من التمتع بنعمه التي أنعمها الله عليه في بدنه في الدنيا، وهذا كثير، ولكن كثير من الخلق لا يظهرون هذا، وتدب المشاكل بين الزوجين ولا ندري ما السبب، وهذا هو السبب. أيضا بنص القرآن وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليه، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقال عز وجل اليوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. تشهد الجوارح والأشد يحرم من التمتع بها وهي معه ومتناولة بين يديه، ولكن لما استخدمها فيما حرم الله خلاص منع منه. وهذا الذي أشار إليه الفضيل بن عياض لما قال كلما غض الرجل بصره وأحسن فرجه كان أقوى على إتيان النساء أي من الحلال. أما إذا أطلق لبصره العنان وبدأ ينظر كما يريد واستخدم فرجه فيما حرم الله يستحيل أن تستقيم الأمور بينه وبين زوجه. أرجو أن ننتبه لهذا ونستدرك ما فاتنا قبل فوات الأوان. يقول فإذا وفق العبد للشكر على نعمه الدنيوية بالحمد أو غيره من أنواع الشكر كانت هذه النعمة خيرا من تلك النعم وأحب إلى الله منها، فإن الله يحب المحامدة ويرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليه ويشرب الشرب فيحمده عليه، والثناء بالنعم والحمد عليها وشكرها عند أهل الجود والكرم أحب إليهم من أموالهم، فهم يبذلونها طلبا للثناء، والله عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فهو يبذل نعمه لعباده ويطلب منهم الثناء بها وذكرها والحمد عليه ويرضى منهم بذلك شكرا عليها، وإن كان ذلك كله من فضله عليه وهو غير محتاج إلى شكرهم لكنه يحب ذلك من عباده، حيث كان صلاح العبد وفلاحه وكماله فيه، ومن فضله أنه نسب الحمد والشكر إليه، وإن كان من أعظم نعمه عليهم هذا كما أنه أعطاهم ما أعطاهم من الأموال ثم استقرض منهم بعضه ومدحهم بإعطائه والكل ملكه ومن فضله، ولكن كرمه اقتضى ذلك، ومن هنا يعلم معنى الأثر الذي جاء مرفوعا وموقوفا الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ونرجع الآن إلى شرح إلى تفسير حديث كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نواصل دروسنا مستعينين بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء في الحديث 26 من هذا الجمع المبارك للإمام ابن رجب. وفيه يقول ابن رجب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث خرجاه من رواية همام بن منبه عن أبي هريرة، وخرجه البزار من رواية أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإنسان 360 عظما أو 36 سلامة عليه في كل يوم صدقة. قالوا فمن لم يجد؟ قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قالوا فمن لم يستطع؟ قالوا يرفع عظما عن الطريق. قالوا فمن لم يستطع؟ قال فليعن ضعيفا. قالوا فمن لم يستطع؟ قال فليدع الناس من شره. كما تعلمون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب، وهذا ثابت عند مسلم في حديث أبي سعيد الخدري المشهور. وعليه قوله هنا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قالوا فمن لم يستطع. قوله فمن لم يستطع أي لم يستطع الإنكار بيده أو بلسانه، بيده ما تمكن لعدم توفر الشروط أو وجود بعض الموانع، وكذلك اللسان. أما الإنكار بالقلب كما تعلمون فلا عذر لأحد في تركه، ودي مسألة أرجو أن لا تغيب عن ذهنك، الإنكار بالقلب ليس لأحد عذر في تركه، أما الإنكار باليد وباللسان إن لم تستوفى الشروط أو وجد بعض الموانع فلك أن لا تنكر، بقلب بلسانك أو بيدك. وقد وضع العلماء ضابطين مجتمعين للإنكار بالقلب. الضابط الأول أن يبغض المسلم المنكر الذي يراه أو سمعه. الضابط الثاني أن لا يجلس مع أصحاب المنكرات عند ممارستهم للمنكر. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال عز وجل وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يبقى مسألة الإنكار بالقلب ليس لأحد عذر في تركه. فلما قال فمن لم يستطع أي لم يستطع الإنكار بيده أو بلسانه، أما بالقلب فلا عذر لأحد. يقول وخرج مسلم من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق ابن آدم على 60 و300 مفصل، فمن ذكر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو عزل شوكة أو عزل عظما أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 سلامة أمس من يومهم وقد زحزح نفسه عن النار. وخرج مسلم أيضا من رواية أبي الأسود الديلي عن أبي ذر، وذكرنا قبل ذلك أن أبي الأسود الديلي هو أبو الأسود الدؤلي، عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإنسان 360 مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قال ومن يطيق ذلك يا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال النخاعة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقته. قالوا فإن لم يجد؟ قال فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يفعل؟ قال فليأمل بالخير أو قال بالمعروف. قال فإن لم يفعل؟ قال فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل منسم من ابن آدم أو على كل ميسم من ابن آدم صدقة كل يوم. فقال رجل من القوم ومن يطيق هذا؟ قال أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، والحمل على الضعيف صدقة، وكل خطوة يخطوها أحدكم إلى الصلاة صدقة. وخرجه البزار وغيره. وفي رواية على كل ميسم من الإنسان صدقة كل يوم أو صلاة. فقال رجل: هذا من أشد ما أتيتنا به. فقال: إن أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر صلاة أو صدقة، وحملك عن الضعيف صلاة، وإنحاؤك القدر عن الطريق صلاة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة. وفي رواية البزار: وإماطة الأذى عن الطريق صدقة أو قال صلاة. وقال بعضهم: يريد بالميسم كل عضو على حدة مأخوذ من الوسم، وهي العلامة، إذ ما من عظم ولا عرق ولا عصب إلا وعليه أثر صنع الله، فيجب على العبد الشكر على ذلك لله والحمد له على خلقه سويا صحيحا. وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: عليه صلاة كل يوم، لأن الصلاة تحتوي على الحمد والشكر والثناء. وخرج الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل سلامة أو على كل عضو من بني آدم في كل يوم صدقة، ويجزئ من ذلك ركعة الضحى. ويروى من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على كل نفس في كل يوم صدقة. قيل: فإن كان لا يجد شيئا، قال: أليس بصيرا شهما فصيحا صحيحا؟ قال: بلى. قال: يعطي من قليله وكثيره، وإن بصرك للمنقوص بصره صدقة، وإن سمعك للمنقوص سمعه صدقة. وقد ذكرنا في شرح الحديث الماضي حديث أبي ذر الذي خرجه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس ابن آدم إلا عليه صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ قال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: على كل سلامة من الناس عليه صدقة، قال أبو عبيد: السلامة في الأصل عظم يكون بين فرسن البعير. قال: فكأن معنى الحديث على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. يشير أبو عبيد إلى أن السلامة اسم لبعض العظام الصغار التي في الإبل، ثم عبر بها عن العظام في الجملة بالنسبة إلى الآدمي وغيره. فمعنى الحديث عنده: على كل عظم من عظام ابن آدم صدقته. وقال غيره: السلامة عظم في طرف اليد والرجل، وكن بذلك عن جميع عظام الجسد، والسلامة جمع وقيل هو مفرد. قد ذكر علماء الطب أن جميع عظام البدن 248 عظما سوى السمسانيات، وبعضهم يقول هي 360 عظما، يظهر منها للحس 265 عظما، والبقية صغار لا تظهر تسمى السمسمانية. وهذه الأحاديث تصدق هذا القول، ولعل السلامة عبر بها عن هذه العظام الصغار، كما أنها في الأصل اسم الأصغر ما في البعير من العظام. ورواية البزار لحديث أبي هريرة يشهد لهذا، حيث قال فيها: أو 36 سلامة. وقد خرجه غير البزار وقال فيه: إن في ابن آدم 660 عظما، وهذه الرواية غلط. وفي حديث عائشة وبريدة ذكر 360 مفصلا. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه، ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال عز وجل: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. قال مجاهد: هذه نعم من الله متظاهرة، يقررك بها كي ما تشكر. وقرأ الفضيل ليلة هذه الآية فبكى، فسئل عن بكائه فقال: هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك عينين تبصر بهما؟ هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك لسانا تنطق به؟ وجعل يعدد من هذا الضرب. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن سلمان الفارسي قال: إن رجلا بسط له من الدنيا فانتزع ما في يديه فجعل يحمد الله ويثني عليه حتى لم يكن له فراش إلا بورى، فجعل يحمد الله ويثني عليه، وبسط للآخر من الدنيا فقال لصاحب البوري: أرأيتك أنت على ما تحمد الله؟ قال: أحمد الله ما لو أعطيت به ما أعطي الخلق لم أعطيهم إياه. قال: وماذا؟ قال: أرأيت بصرك؟ أرأيت لسانك؟ أرأيت يديك؟ أرأيت رجليك؟ وبإسناده عن أبي الدرداء أنه كان يقول: الصحة غنى الجسد. وعن يونس بن عبيد أن رجلا شكى إليه ضيق حاله فقال له يونس: أيسرك أن لك ببصرك هذا الذي تبصر به 100,000 درهم؟ قال الرجل: لا. يعني خيره بين أن يبقى بصرك أو تأخذ بدلا منه ويذهب 100,000 درهم. قال الرجل: لا. قال: فبيدك 100,000 درهم؟ قال: لا. قال: فبرجليك؟ قال: لا. قال: فذكره نعم الله عليه فقال يونس: أرى عندك 200,000 وأنت تشكو الحاجة. وعن وهب بن منبه قال: مكتوب في حكمة آل داود: العافية الملك الخفي. وعن بكر المزني قال: يا ابن آدم، إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك. وفي بعض الآثار: كم من نعمة لله في عرق ساكنه. وعند البخاري من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهذه النعم مما يسأل الإنسان عن شكرها يوم القيامة ويطالب بها، كما قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وخرج الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم فيقول له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ وقال ابن مسعود: النعيم الأمن والصحة. وروي عنه مرفوعا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: النعيم صحة الأبدان والأسمع والأبصار، يسأل الله العبادة فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم. وهو قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وخرج الطبراني من رواية أيوب بن عدة وفيه ضعف عن عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا من قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله، ومن قال سبحان الله وبحمده كتب له بها 100,000 حسنة و24,000 حسنة. فقال رجل: كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ قال: إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله، فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد أن تستنفذ ذلك كلهم إلا أن يتطاول الله برحمته. انتبهوا يا أخوانا لهذه المعاني حتى نفهم النصوص الشرعية كما ينبغي، وإن كان الحديث فيه ضعف ولكن المعنى صحيح. وروى ابن أبي الدنيا بإسناد فيه ضعف أيضا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالنعم يوم القيامة وبالحسنات والسيئات، فيقول الله لنعمة من نعمه: خذي حقك من حسناتي، فما تترك له حسنة إلا ذهبت به. وبإسناده عن وهب بن منبه قال عبد الله عابد قال: عبد الله عابد 50 عاما فأوحى الله تعالى إليه: إني قد غفرت لك. قال: يا رب، وما تغفر لي ولم أذنب؟ فأذن الله عز وجل لعرق في عنقه فضرب عليه فلم ينم ولم يصلي، ثم سكن وقام، فأتاه ملك فشكى إليه ما لقي من ضربان العرق، فقال الملك: إن ربك يقول: عبادتك 50 سنة تعدل سكون ذاك العرق. وخرج الحاكم هذا المعنى مرفوعا من رواية سليمان بن هرم القرشي عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أخبره أن عابدا عبد الله على رأس جبل في البحر 500 سنة ثم سأل ربه أن يقبضه وهو ساجد، قال فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا، ونجد في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول الرب أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول العبد يا رب بعملي 3 مرات، ثم يقول الله للملائكة قايس عبدي بنعمتي عليه وبعملي، فيجدون نعمة البصر قد أحاطت بعبادة 500 سنة وبقيت نعم الجسد لهم، فيقول أدخل عبد النار، فيجر إلى النار فينادي ربهم برحمتك أدخلني الجنة برحمتك، فيدخله الجنة. قال جبريل إنما الأشياء برحمة الله يا محمد. وسليمان بن هرم قال العقلي مجهول وحديثه غير محفوظ. وروى الخرائطي بإسناد فيه نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعا يؤتى بالعبد يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول للملائكة انظروا في عمل عبدي ونعمتي عليه، فينظرون فيقولون ولا يقدر نعمة واحدة من نعمك عليه، فيقول انظروا في عمله سيئه وصالحه، فينظرون فيجدونه كفافا، فيقول عبدي قد قبلت حسناتك وغفرت لك سيئاتك وقد وهبت لك نعمتي فيما بين ذلك. والمقصود أن الله تعالى أنعم على عبادي بما لا يحصونه كما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سبق وأنا أمليت عليكم أن نعم الله عز وجل مع كثرتها وعجز البشرية أو عجز الخلق عن حصرها لا تخرج عن نوعين: خلق وإيجاد وهداية وإرشاد. نعم الله سبحانه وتعالى على كثرتها وتعددها وتنوعها، وعجز الخليقة عن حصرها لا تخرج عن نوعين: خلق وإيجاد وهداية وإرشاد. خلق وإيجاد وهداية وإرشاد. لذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وهو من الكتب الماتعة في بابه، لما تكلم الإمام عن أنواع الهداية فذكر أن الهداية 4 أنواع، ومن جملتها أو النوع الأول هداية كل مخلوق لما خلق له. وبدأ يتكلم عن الحكمة من خلقنا هكذا، وبدأ يذكر ثم تطرق إلى كثير من الحيوانات، فالنظر إلى هذا المبحث وقد أطال النفس فيه الإمام ابن القيم لا يسعه بعد أن يقرأ ويتدبر إلا أن يخر لله ساجدا. يعني لما خلق العينين بهذا الأمر والأنف والفم، ولما جعل الفرج في مكانه، ولما جعل الخصيتين خارج ولم يجعلهم داخل إلى غير ذلك. وتكلم أيضا في الحيوانات عن عجب العجاب. فهذه النعم اللي هي خلق وإيجاد هدى الله عز وجل كل مخلوق لما خلق له. والنعمة الثانية هي الهداية والإرشاد، أي هداك إلى طريقه الحق وأرسل إليك الأنبياء والمرسلين ليعلموك بحقيقة أمرك. فإذا غفل الإنسان عن النعمتين لا شك أن البهائم خيرا وأفضل منه على وجه الأرض. يقول والمقصود أن الله تعالى أنعم على عباده بما لا يحصونه كما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وطلب منهم الشكر ورضي به منهم. قال سليمان التيمي إن الله أنعم على العباد على قدره وكلفهم الشكر على قدره حتى رضي منهم من الشكر بالاعتراف بقلوبهم بنعمته بنعمه وبالحمد بألسنتهم عليه، كما خرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن غنام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر ذلك اليوم، ومن قالها حين يمسي أدى شكر ليلته، وفي رواية للنسائي عن عبد الله بن عباس. طبعا كما تعلمون أن الشكر لله عز وجل على نعمه واجب متعين، يعني يجب على كل مخلوق أن يشكر الله على نعمه عليه، ولا يسقط عنه الشكر إلا إذا سقطت عنه نعم الله ولا تسقط، يبقى أصبح الشكر متعين علينا جميعا. وقد اتفقت كلمة العلماء على أن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، فإذا أتى الإنسان بالشكر بالقلب فقط أو باللسان فقط أو بالجوارح دون الأوليين لم يكن شاكرا لله عز وجل. الشكر بالقلب هو الاعتراف من أعماق القلب والاعتقاد الجازم بأن كل ما هو ما نحن فيه من نعم حسية أو معنوية فهو من الله عز وجل، وإن جريت علينا النعم من بعض الخلق فهي من باب الأسباب، والمسبب الحقيقي هو الله عز وجل. يبقى أعطاك إنسان مثلا شيء معين أو نفعك بشيء معين، الله عز وجل هو الذي قذف في قلبي أن يفعله لك. يبقى الاعتقاد الجازم بأن نعم ربنا عز وجل بأن النعم التي علينا من الله عز وجل، بعد ذلك الاعتراف باللسان ويصرح، بعد ذلك الشكر بالجوارح، وهو أن يستخدم العبد نعم الله عليه فيما أمر الله عز وجل. فإن اختل واحد من الأركان الثلاثة في الشكر لم يكن العبد شاكرا، يعني نعم ربنا سبحانه وتعالى عليه تستغلها فيما أمر الله عز وجل. فإن كنا عندك فراغ من الوقت أو صحة في البدن لابد أن يستخدم هذا في طاعة الله عز وجل. لذلك دايما كده بنقول كل إنسان يحاول جاهدا أن يكون حريصا على وقته بخيلا به على غيره، كما يبخل الرجل الشحيح بديناره وبدرهمه. وسبق وأن ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبقى أشكر بجوارحي أستخدم النعمة فيما أمر الله، أشكر بلساني أعترف بالله عز وجل النعم، بالقلب الاعتقاد الجازم بأن ما نحن فيه من نعم مرجعيته إلى الله عز وجل. وخرج الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها قال ما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله عز وجل له شكرها قبل أن يشكره، وما أذنب عبد ذنبا فندم عليه إلا كتب الله له مغفرته قبل أن يستغفر. قال أبو عمر الشيباني قال موسى عليه السلام يوم الطور يا رب إن أنا صليت فمن قبلك، وإن أنا تصدقت فمن قبلك، وإن أنا بلغت رسالتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ قال الآن شكرتك. وعن الحسن قال موسى عليه السلام يا رب كيف يستطيع آدم أن يؤدي شكر ما صنعت إليه، خلقته بيدك ونفخت فيه من روحك وأسكنته جنتك وأمرت الملائكة فسجدوا له، فقال يا موسى علم أن ذلك مني فحمدني عليه، فكان ذلك شكرا لما صنعته. وعن أبي الجد قال قرأت في مسألة داود أنه قال أي رب كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك، قال فأتاه الوحي أن يا داود أليس تعلم أن الذي لك من النعم مني؟ قال بلى يا رب، قال فإني أرضى بذلك منك شكرا. قال وقرأت في مسألة موسى يا رب كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بها عملي كله، قال فأتاه الوحي أن يا موسى الآن شكرتني. وقال أبو بكر بن عبد الله ما قال عبد قط الحمد لله مرة إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله، فما جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول الحمد لله فجاءت نعمة أخرى فلا تنفد نعماء الله. وقد روى ابن ماجه من حديث أنس مرفوعا ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ، ورويناه نحوه من حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد مرفوعا أيضا. وروي هذا عن الحسن البصري من قوله وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه إني بأرض قد كثرت فيها النعم حتى لقد أشفقت على أهلها من ضعف الشكر، فكتب إلي عمر: إني قد كنت أراك أعلم بالله مما أنت، إن الله لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمه، ولو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب المنزل. قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها، إلى آخر، إلى قوله تعالى: وقالوا الحمد لله، الحمد لله، وأي نعمة أفضل من دخول الجنة. وقد ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر عن بعض العلماء أنه صوب هذا القول، أعني قول من قال إن الحمد أفضل من النعم، وعن ابن عيينة أنه خطأ قائله، قال: ولا يكون فعل العبد أفضل من فعل الرب سبحانه وتعالى. ولكن الصواب قول من صوبه، فإن المراد من نعم النعم الدنيوية كالعافية والرزق والصحة ودفع المكروه ونحو ذلك، والحمد هو من النعم الدينية، وكلاهما نعمة من الله، لكن نعم الله على عبده بهدايته لشكر نعمه بالحمد عليه أفضل من نعمه الدنيوية على عبده. فإن النعم الدنيوية إن لم يقترن بها الشكر كانت بلية، إن النعم الدنيوية إن لم يقترن بها الشكر كانت بلية. وهذا الذي أمليته عليكم من قبل، قلنا أن العبد إن لم يشكر نعم الله بجوارحه ويستخدم هذه الأعضاء في طاعة الله يعذب بعذابين، أحدهما دنيوي والآخر أخروي. ذكرنا هذا وأمليته عليكم. الأول أنه يحرم من التمتع بهذه الأعضاء في الدنيا. الأمر الثاني تشهد عليه جوارحه في أرض المحشر. يعني إنسان ما استخدم جوارحه في طاعة الله وبدأ يعربد وبسط له ربنا عز وجل في الجسم وحباه من العافية الكثير، فبدأ ما ترك من نقيصة إلا فعلها معاصي، هذا العبد إن لم يستدرك ما فاته ويتوب يعاقب بعقوبتين. الأولى يحرم من التمتع بنعمه التي أنعمها الله عليه في بدنه في الدنيا، وهذا كثير، ولكن كثير من الخلق لا يظهرون هذا، وتدب المشاكل بين الزوجين ولا ندري ما السبب، وهذا هو السبب. أيضا بنص القرآن: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقال عز وجل: اليوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. تشهد الجوارح، والأشد يحرم من التمتع بها وهي معه ومتناولة بين يديه، ولكن لما استخدمها فيما حرم الله خلاص منع منه. وهذا الذي أشار إليه الفضيل بن عياض لما قال: كلما غض الرجل بصره وأحسن فرجه كان أقوى على إتيان النساء، أي من الحلال. أما إذا أطلق لبصره العنان وبدأ ينظر كما يريد واستخدم فرجه فيما حرم الله، يستحيل أن تستقيم الأمور بينه وبين زوجه. أرجو أن ننتبه لهذا ونستدرك ما فاتنا قبل فوات الأوان. يقول: فإذا وفق العبد للشكر على نعمه الدنيوية بالحمد أو غيره من أنواع الشكر، كانت هذه النعمة خيرا من تلك النعم وأحب إلى الله منها، فإن الله يحب المحامدة ويرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليه، ويشرب الشرب فيحمده عليه، والثناء بالنعم والحمد عليها وشكرها عند أهل الجود والكرم أحب إليهم من أموالهم، فهم يبذلونها طلبا للثناء، والله عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فهو يبذل نعمه لعباده ويطلب منهم الثناء بها، وذكرها والحمد عليه ويرضى منهم بذلك شكرا عليها، وإن كان ذلك كله من فضله عليه وهو غير محتاج إلى شكرهم، لكنه يحب ذلك من عباده، حيث كان صلاح العبد وفلاحه وكماله فيه، ومن فضله أنه نسب الحمد والشكر إليه. وإن كان من أعظم نعمه عليهم هذا كما أنه أعطاهم ما أعطاهم من الأموال ثم استقرض منهم بعضهم ومدحهم بإعطائه، والكل ملكه ومن فضله، ولكن كرمه اقتضى ذلك. ومن هنا يعلم معنى الأثر الذي جاء مرفوعا وموقوفا: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ونرجع الآن إلى شرح إلى تفسير حديث: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نواصل دروسنا مستعينين بالله.